أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار حجة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف فيكون لزاما رحيما.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتنا الكرام، نجلس هذه الجلسة الإيمانية مقتدين في هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير السلف. قد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لأبي رواحة: اجلس لنا من الساعة، إن القلب لأشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فالقلوب تتقلب، ودواء هذا التقلب وثباتها إنما هو في هذه الجلسات الإيمانية. فيجب أن نجلس في هذه الجلسات نتفقد فيها إيماننا هل زاد أم نقص، نتفقد فيها علمنا هل صاحبه عمل أم لم يصاحبه، نتفقد فيها أنفسنا ونحاسبها أشد المحاسبة، نتذاكر في أمر الإيمان والتقوى. هذه الجلسات الإيمانية إذن هي إحياء لهدي السلف الصالح رحمة الله عليهم، الذي سنتدارس إن شاء الله تعالى بعض النماذج الحية من سيرهم. وإن النفس لتشعد والقلب كذلك يرتاح حين يذكر أحوال من سبقه ممن سلكوا الطريق وساروا على الجادة والهمم كذلك تعلو حين يذكر من سبق، فإن العبد حين يسمع من سبقه يسارع إلى المنافسة واللحاق بالركب ليفوز عند ربه عز وجل. ولذلك هذه المجالس التي يذكر فيها حال السلف رحمة الله عليهم مجالس إيمان ومجالس تقوى، وهي خير من علم كثير. ذكر سير السلف الصالح خير من كثير من العلم، لأنها تطبيقات عملية للعلم ونماذج حية تشهد من واقع الحياة أن هؤلاء السلف طبقوا هذا الإسلام كما ينبغي وسبقوا إلى مرضاة ربهم. ولذلك هي عمل واقع ملموس، مهما ارتفعت طالب حق وطالب هدى يبتغي الخير تجد نماذج حية تشهد أنه قد سبقه أقوام طبقوا هذا الإسلام وتخلقوا بأخلاقه. هذه النماذج من أخلاق السلف. نبدأ إن شاء الله تعالى بتعريف السلف. السلف هو كل من مضى قبلك، ولكن العلماء اصطلحوا أن السلف يطلق على القرون المزكاة، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن الأول انتهى بانتهاء المئة الأولى، وكان من آخر ما توفي منه أنس بن مالك رضي الله عنه. والسلف القرن الثاني هو المئة الثانية وهم التابعون. ولهذا اصطلحوا أن القرن الأول فيه الصحابة وهم كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسمع منه، وجاء بعد ذلك التابعون وهم كل من رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا هم أصحاب القرن الثاني. ثم جاء القرن الثالث وهم الذين رأوا التابعين رضي الله عنهم كالإمام مالك وأصحابه. هذه القرون الثلاثة هي القرون المزكاة، وهي التي يطلق عليها السلف الصالح. والنماذج حين تذكر يبدأ بالسلف لتذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى نماذج ممن خلفهم بخير، وإلا فالخلف لا خير فيه. خلف بسكون اللام هو كل من خالف أمر السلف وانفصل عن الطريق والجادة وسلك غير سبيل السلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء والعياذ بالله هم المنحرفون عن الجادة الذين لم يسلكوا طريق السلف، ولكن كل من اتبعهم فهو خلف إن شاء الله من اتباع السلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك السلف نماذجهم من الواجب علينا مدارستها من حين لآخر حتى نقتدي بهم. نماذج كما ذكر الإخوة من خدمة الدين، وخدمة الدين هي واجب على كل مسلم، وهذا واضح جلي حين ننظر إلى الشخصية التي صاغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلمس أن تلك الشخصية هي الشخصية المؤمنة الداعية الناصرة لدين الله القادمة له. فبمجرد أن يسلم الواحد ويعتنق الإسلام يستقر في ذهنه أن هذا الإسلام هذا النور لا يمكن أن يبقى دون أن ينتشر، ولهذا يسعى إلى نشره. تعلمون حديث البخاري حين جاء ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وشهد الشهادتين وأسلم، قال يا رسول الله أنا رسول من ورائي وأنا ضمام بن ثعلبة، أنا ضمام بن ثعلبة وأنا رسول من ورائي. فبمجرد أن اعتنق الإسلام صار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون كذلك في صحيح البخاري في قصة وفد عبد قيس حين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا، قالوا يا رسول الله إنه بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. أول شيء عندهم هو التبليغ والبيان والإخبار، ثم بعد ذلك العمل ندخل به الجنة. ولهذا لما كانت هذه الشخصية هي الشخصية الحقة في الجيل الأول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من اللازم معرفة أن خدمة الدين واجب حتم على كل مسلم، وأنه لا يسمى مسلم على الحقيقة إلا إذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الاتباع ومتبعا له في دعوته. تأملوا قوله تعالى: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم رحمه الله في تفسيرها: فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله على بصيرة، فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. كم المنتسبون الآن؟ هم 1,000,000,000 بزيادة 300,000,000 أو أكثر، ما يقرب من 1,500,000 نصف المليار من المسلمين منتسبون. لكن أين المتبعون الداعون إلى الله على بصيرة؟ قلة قليلة. ولذلك علينا أن نخدم هذا الدين مطلقين من وجوب ذلك وحتميته علينا، فإنه لا خيرية لنا ما لم نكن قائمين لله تعالى بالحق ناصرا للدين خادمين له. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خيريتكم إنما هي في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمة الدين، ولا نجاة لنا ولا فلاح إلا بذلك. وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون عند الله تعالى. لكن خدمة الدين لا تنحصر في الدعوة إلى الله تعالى فقط والإبلاغ بالكلام واللسان والحجة، بل خدمة الدين تكون بالعمل، بل هي أبلغ حين تكون بالعمل. والذي يدلك على الطريق من خلال سمته وهديه خير لك من يدلك على ذلك بلسانه، أبلغ لسان الحال أبلغ من لسان المقال. ولهذا كثرت النماذج من السلف الصالح رحمة الله عليهم العملية، وتأثر الكثير بأعمالهم وأخلاقهم الحية، وكما تأثروا كذلك بأقوالهم، وخدموا الدين بإيجاد النماذج الصالحة الحية التي لا زالت تذكر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما خدموه بألسنتهم وأحوالهم. ولذلك من النماذج في خدمة الدين أنهم أوجدوا شخصيات فذة يقتدى بها في جميع المجالات. حين تلتفت عبد الله إلى جانب الإخلاص تجد النماذج حية من السلف تشهد أنهم أخلصوا لله تعالى في كل شيء من أعماله، أخلصوا لله تعالى في إراداتهم، فأخلصوا له عز وجل في إخفائهم للعبادات. فالصلاة مثلا كانوا يجتهدون في إخفاء ما كان منها نفله حتى لا ترى تطوعاتهم. هذا الربيع بن خزيمة سيد التابعين تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه، الذي كان إذا رآه ابن مسعود ذكر المخبثين. كان الربيع بن خزيمة لا يصلي صلاة التطوع في مسجد حي كراهية أن ترى صلاته، يخفي العبادة. وكذلك أيضا عبد الله بن المبارك ممن جاء بعد ذلك أيضا من التابعين رحمة الله عليه، عبد الله بن المبارك كان كذلك يخفي صلاته بالليل. لما خرج بالجهاد مع محمد بن أعين وصحبه بالجهاد قال محمد بن أعين: كنت أرقبه بالليل، فليلة نمت توسدت رمحي ونمت، فلما كان آخر الليل قام ظن أني نمت فقام يصلي لله تعالى، فلما اقترب الفجر أيقظني قلت لن أنني الليلة. قال: فغضب عبد الله المبارك حتى رأيت ذلك في وجهه ولم يزل أعرف ذلك في وجهه لما اطلعت عليه من عمله. ويخفي نومه ويخادعه علّه يطلع على عبادته، والآخر يكره ذلك لم يفرح قط بذلك، بل حزنه ما اطلع عليه محمد رحمه الله تعالى. يخفون حتى قراءتهم للقرآن. الربيع بن خزيمة كان إذا دخل عليه الداخل وهو يقرأ المصحف أغلقه، خشيت أيضا أن يرائي بعمله لصعوبة الإخلاص، كما قال الشافعي رحمة الله عليه كان يقول: كل ما ظهر من الأعمال يصعب فيه الإخلاص لصعوبة الإخلاص على أمثالنا. يقول: إذا كان يصعب الإخلاص على أمثال الشافعي فكيف بنا نحن في هذا الزمان؟ كانوا يخلصون لله تعالى حتى في خدمتهم للآخرين. عمر بن الخطاب كان يأتي لعجوز يصلح حالها في الليل يخفي ذلك، لم يطلع عليه إلا طلحة بن عبيد الله في ليلة وجده وطلع عليه وهو يأتي العجوز. قال طلحة: أعذرات عمرة السبع. ويحكي: يا طلحة أعذرات عمرة السبع. عمر يخفي خدمته لهذه العجوز وهو عمل صالح من خدمة الدين، لكنه يتنجس بإخلاصه لله تعالى فيه. وأبو بكر من قبله كان كذلك، وعلي زين العابدين الحسين بن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه هو أشهر من عرف بخدمة الدين في جانب النفقات، فكان يعيل زين العابدين الحسين بن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه كان يعيل 100 نسمة لم يعلم بذلك أحد حتى توفاه الله فانقطع الرزق عنهم في المدينة، فعلموا أن الذي كان يعيلهم هو زين العابدين. ولذلك ذكر مغسله أنهم وجدوا أثر حمل المتاع على أكتافه في الليل يحمل المتاع إلى الضعفاء والفقراء والمساكين، حتى كانوا أيضا من إخلاصهم أنهم يخفون أيضا حتى البكاء. كان الواحد يأخذ العبرة قال ما أشد الزكام يخفي ذلك، حتى قال سفيان الثوري رحمة الله عليه البكاء وعشرة أنواع، 9 لغير الله وواحد لله، فإذا أتى الذي لله في السنة فذلك خير كثير. ولذلك كانوا على درجة من الإخلاص، هذا من خدمتهم أيضا للدين، لأنه إذا ذكرت هذه النماذج صارت تطبيقات حية للإخلاص ونماذج واقعة حتى في طلبهم العلم. يقول يذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه عن وهب بن عبد الله الدستوائي رحمة الله عليه أنه قال والذي لا إله غيره لا أستطيع أن أقول أني خرجت يوما واحدا أطلب العلم أبتغي به وجه الله. قال الذهبي قلت والله ولا أنا. يتهمون أنفسهم بالرياء في طلب العلم ويخلصون لله تعالى، حتى إن الذهبي ذكر في ترجمة ابن جريج عن الوليد بن مسلم أنه قال سألت الإمام الأوزاعي سعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم، كلهم يقول طلبته لنفسي إلا ابن جريج قال طلبته للناس. قال الذهبي قلت والله ما أحسن الصدق، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول طلبته لله ويكذب ويا قلة ما عرف منه. ولذلك كان إخلاصهم في العبادات كلها وفي كل مجال، مهما أتيت وجدت النماذج حية من أخلاق السلف في هذا المجال، الإخلاص والصدق لله، هذا هو الذي نفع الله به السلف رحمة الله عليهم، إنما خدموا الدين وأثرت كلماتهم بإخلاصهم. الإمام الذهبي رحمة الله عليه ذكر عن حمزون بن أحمد أنه سئل ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس ورضا الخلق وطلب الدنيا. فلذلك نفع الله بكلام السلف أنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، فنفع الله بهم الأمة. حين كذلك أيضا خدموا الإسلام بإيجاد هذه النماذج الحية، أوجدوا كذلك قدوات في مجال الصلاة، صلاة النفل وقيام الليل، فكانت أيضا نماذج حية من أخلاق السلف في تعاملهم مع ربهم، حين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقد ذكر الإمام ابن حجر في كتابه الإفطار بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أنه قال تضيفت عند أبي هريرة 7 ليال، نزلت عنده ضيف، والضيف تعلمون أنه يعلم ما حال ضيفه، حال مضيفه الذي استضافه. قال تضيفت عند أبي هريرة 7 ليال، فكان يقتسم الليل ثلاثة ثلاثة، ثلث يقوم هو وثلث تقوم زوجته وثلث تقوم خادمته، فلا يخلو بيته من قائم لله تعالى. قسم الليل ثلاثة ثلاثة، ثلث يقوم هو وثلث للزوجة وثلث تقوم الخادم، فلا يخلو بيته من قائم لله تعالى. وتبعه في ذلك أبو سليمان التيمي رحمة الله عليه، أبو سليمان التيمي سيد التابعين من رجال الصحيحين والسنن الأربعة. نقله الإمام الذهبي رحمة الله عليه لشيخ الإسلام. أبو سليمان التيمي كانت له زوجتان، وكان يقسم معهم الليل، لا يخلو بيته أيضا من قائم لله تعالى، قسم الليل مع الزوجتين. حسن بن طالح بن حي وهو أيضا من رجال مسلم والسنن الأربعة كان يقسم الليل مع أمه وأخيه، فلما ماتت أمه كان يقسم الليل مع أخيه، فلما مات أخوه كان يقوم الليل بنفسه، لا يخلو بيته أيضا من قائم لله تعالى. فهذه النماذج الحية في هذا المجال كانت كثيرة، أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه رجال أبي داود والنسائي ثقات ثبت، كان من أهل قيام الليل وكان يقول: والله إن أهل الليل في ليلهم مع الله ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا بذكر الله، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنه لفي عيش طيب. وكذلك أيضا أبو إسحاق السبيعي من رجال المسند والسنن الأربعة ثقة كذلك ثبت رحمة الله عليه، كان يقول وهو شيخ كبير قد ضعف، يقول: لقد ضعف جسمي ورق عظمي ولا أستطيع أن أقرأ إلا بالبقرة وآل عمران. شيخ كبير بالسن يقرأ وهو شيخ كبير ضعيف لا يستطيع أن يقرأ إلا بالبقرة وآل عمران ثمانية أحزاب، فماذا نقول في حال الشباب؟ وكذلك أيضا كان هذا حال كثير منهم. عوف بن مالك رحمة الله عليه كان يقول حاله، فيقول: إن كان الطارق ليطرق الفصاطة أي المحلة والخيامة المنازل من السلف فيسمع لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، فما بال هؤلاء يمنون ما كان أولئك يخافون. أي يقوله لمن عاصره. ينقل حال التابعين رحمة الله عليهم: طارق الذي يأتي في الليل يسمع له دويا بالقرآن كدوي النحل. فلذلك كانوا بإيجادهم هذه القدوات في جانب العمل والعبادة والنسك لله تعالى، كان هذا أيضا جزءا من خدمة الدين، لأنه مهما ابتلت طالب حق لقي في قيام ليل وجد هذه النماذج حية تشهد له. وتعلمون قصة سلسة بن عشم العدوي رحمة الله عليه حين تزوج معاذ العدوية، هي من أغرب ما ورد في هذا المقام عن السلفي. أدخله ابن أخيه في النهار الحمام لينظفه، ثم لما جاء الليل أدخله بيتا مطيبا مهيئا، فبات قام يصلي يبكي. جاءت الزوجة الجديدة فقامت وراءه تصلي حتى الصباح، عاتبه ابن أخيه بذلك فقال: ابن أخي إنك أدخلتني بالليل بالنهار بيتا ذكرني بالنار، ثم أدخلتني بالليل بيتا ذكرني بالجنة، فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت. ما زالت فكرتي فيهما في النار وفي الجنة حتى أصبحت. ولذلك كانت هذه النماذج في الحقيقة هي نماذج حية واقعة، ليست من الخيال، بل هم قوم سبقوا إلى الله تعالى وكانوا نماذج حية في العبادة. وكذلك حين تأتي إلى جانب آخر من جوانب معاملتهم لربهم، وجانب أيضا مهم وهو جانب الخوف من الله تعالى والوجل منه، تجد كذلك النماذج حية ممن خافوا ربهم. الصديق رضي الله عنه يتمنى أن لو كان كطير يقع على الشجر فيكون استمر ولا حساب عليه ولا عقاب، وعمر في وجهه حطان يسودان من أجل الدموع، هذا لا يحدث إلا من كثرة البكاء والحزن. وعلي عثمان بن عفان حديث الذي يزور المقبرة فإذا زارها بكى، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أخف، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. وعلي بن أبي طالب كما ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة وابن عين في الحلية يذكر أن علي بن أبي طالب صلى في آخر أيام حياته صلاة الصبح، فجلس بهم وصلاه فجعل يبكي ويقول: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا، قد باتوا لله سجدا يراوحون بين جبائهم وركبهم، فإذا طلع الفجر مادوا كما يميد الشجر يوم الريق من البكاء، والله لكأن القوم كانوا في غفلة. ثم بكى رضي الله عنه فما أتت عليه الجمعة المقبلة حتى طعن، رضي الله عن المطعون ولعنة الله على الطاعن. كانوا رحمة الله عليهم على هذا الجانب هذا الخلفاء الراشدون. وأما الصحابة الآخرون فحدث ولا حرج. الله بن عمرو العاص كان كثير البكاء والخوف، وكان يقول: لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار، وصدق في ذلك. وكان يقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، والذين نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى حتى ينقطع صوته. وكذلك التابعون لهم بإحسان في هذا المجال حدث ولا حرج. فضل العياض معروف بعبادته وبكائه وخوفه من الله حتى لقي لعابد الحرمين. وكذلك أيضا ابنه علي بن الفضيل بن عياض شاب نموذج للشباب في الخشية من الله تعالى والخوف. علي هذا ذكر الخطيب البغدادي أنه توفي قبل أبيه بالسنين، وذلك إذا آية سمعها، سمع إماما يقرأ قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فخر مغشيا عليه قال إبراهيم بن بشار: فكنت في من حضره فغسلناه وكفناه رحمة الله عليه. قبل أن يموت مر بمعلم الصبيان يقرأ قول الله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمرض قال والد الفضيل: لم يصل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولم يفق إلا في آخر الليل رحمة الله عليه. نماذج حيه كانوا إيجاد هذه النماذج قدوة وقت اقتداء بهم ومعالم، وإذا رجعت اقتداء بها الضال عن سواء السبيل. الإمام حسن البصري رحمة الله عليه أيضا سيد التابعين قد حدث عن عائشة رضي الله عنها كان من الحزن أيضا والبكاء والخوف، وكان يقول: إن المؤمن لا يرى إلا حزينا خائفا لأنه بين مخافتين، بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من المهالك. فأنت عبد الله بين أمرين: ذنب قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه، بل سيوقفك ربك غدا يوم القيامة فيضع عليك كنبه وستره، أنت واقف بجسم مضطرب وقلب حزين خائف وجل، فيسألك عن الصغير والكبير ويعرفك بذنوبك، فتذكر يوم كذا فعلت كذا، تذكر ليلة كذا فعلت كذا، لا تستطيع أن تكتم شيئا، وأنت بين أمرين: مان يعفو الله تعالى عنك ويقول لقد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها عليك اليوم، فتؤتى صحيفتك بيمينك تتخطب الخلائق فرحا مسرورا، أقول ها ومقرأ كتابية إني ورمت أني ملاق حسابية، أو بين نسر الله العافية حالة أخرى لا يعفى عنك فيقول الله لك عند بعض ذنوبك: وعزتي وجلالي لا تتجاوزها مني، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة مرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فمن تذكر هذا المشهد كما قال الحسن البصري قال: حزنه ذنب قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي عمر مدرك به، وأجل قد بقي لا تدري ما تصيب به من المهالك أيضا والأخطاء والزلات. ولذلك كانوا على حال من هذه الدرجة من الخوف من الله تعالى عجيبة، حتى إن سعيد بن عبد العزيز سيد التابعين رحمة الله عليه كان يسمع وقع دموعه على الحصير في الصلاة، يسمع صوت دموعه على الحصير يتساقط في الصلاة. سأله عبد الرحمن الأسدي عن ذلك قال: ما سؤالك يا ابن أخي؟ قال: لعل الله ينفعني الاقتداء. قال: ما قمت بالصلاة إلا مثلت لي جهنم، ما قمت بالصلاة إلا مثلت لي جهنم. ولذلك خافوا ربهم وغلب عليهم الحزن، حتى إن بعضهم مات كما وقع لعلي بن الفضيل، وقع لزرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة، صلى بهم صلاة الصبح فقرأ سورة المدثر، فلما بلغ قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور أي نفق في الصور خر مغشيا عليه فتوفي بالحال. قال بهز بن حكيم: فكنت في من حضره فغسلناه وكفناه ورحمة الله عليه. وذهبت عين قوم منهم، ترمذي الشيخ البخاري، ترمذي البخاري قول عمرو بن علك لم يخلف البخاري بخراسان من أبي عيسى ترمذي في العلم والورع، بكى حتى عميش وبقي السنين ضريرا لا يصفر شيئا. وكذلك أيضا وقع لعطاء السليمي بكى حتى وقع وجع في عينيه، فأتي بالطبيب ليداويه فقال: أداويك بشرط أن لا تبكي ثلاثة أيام. قال: لا حاجة لنا بك. ولذلك هذه النماذج لو سمع الإنسان وظن أنها خيال لكنها واقع ملموس، وبقيت تتطر في كتب السلف، وكما قال الإمام الذهبي: إذا صح الأثر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد صحت هذه الآثار عن السلف: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هي أخلاق واضحة جلية. كذلك أيضا حين تأتي إلى جانب آخر من الجوانب المشرقة بخدمتهم للدين، وذلك أيضا بتعليمهم تعلمهم للعلم وتعليمهم له، تجد كذلك النماذج حية فأنت عبد الله يمكن أن تخدم دين الله تعالى من خلال تعلمك للعلم واشتغالك بتعليمه للناس، وهذه من أعظم الخدمة. ولذلك تعلم الصحابة رضي الله عنهم حتى قال البخاري في صحيحه قال: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه، تعلموا وهم شيوخ. وليس العيب أن تتعلم وأنت شيخ، إنما العيب أن تكون جاهلا وأنت شيخ. ولذلك تعلموا العلم ففازوا ورحلوا فيه، حتى قال البخاري رحمة الله عليه في صحيحه: باب الرحلة في طلب العلم. وعلق ذكر فيه أن عقبة بن الحارث جاءته امرأة فأخبرته أنها أرضعته وهو الذي تزوج، هو تزوج ابن أبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة فأخبرته أنها أرضعته والذي تزوج، قال: والله ما أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكح زوجا غيره. رحل إلى المدينة بشأن هذه النازلة الفقهية ليسأل عنها. ثم علق البخاري بعد أن أسلم ذلك ذكر علق أيضا عن جابر بن عبد الله أنه رحل إلى المدينة شهرا كاملا إلى عبد الله بن أنيس في مصر لطلب حديث واحد. هذا الحديث ذكره البخاري في الأدب المهرب، وفيه: يجمع الله الأولين والآخرين غرلا بهما غير مختونين. ترى جابر بعيرا وركب شهرا كاملا ورحل شهرا كاملا ليسمع هذا الحديث من عبد الله، ليسمعه من عبد الله بن أنيس في مصر قبل أن يتوفاه الله. وهكذا كانوا يرحلون في هذا المجال. وتعلمون أيضا حديث أبي داود عن كثير بن قيس أنه قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل من المدينة فقال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أتيت من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به. جايب حديث واحد. قال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طرقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم ليستغفر له من السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. إذا تعلموا العلم فخدموا الدين بهذا التعلم واشتغلوا بالتحصيل العلمي، فكانوا قادة يرحلون. ولم يقتصر هذا على الصحابة، بل رحل بعد ذلك أيضا التابعون لهم بإحسان، ورحل بقي بن مخلد الأندلسي من الأندلس هنا من إفريقيا وعبر المحيط إلى بغداد سيرا على قدميه يحمل متاعه على كتفه يسير الإمام أحمد. ولما انتصف الطريق بلغه أن الإمام أحمد في محنة الإقامة الجبري، النوع من التدريس في محنة خلق القرآن، حين قال قوم بخلق القرآن وكذبهم أحمد. قال بقي بن مخلد الأندلسي أبو عبد الرحمن، وهو توفي سنة 276 هجرية، من حد أسند عنهم البخاري في صحيحه، قال: راود اثنين الشيء نرجع في أبيت الرجوع، وصل حتى وصل بغداد فاشترى بيتا وضع فيه متاعه، ثم المسجد بدأ به، فوجد يحيى بن معين يحدث الناس، يسأله الناس عن الرجال بعضهم يقوي وبعضهم ضعيف، فسأله وكذلك عن رجال، وسأله عن الإمام أحمد فدلوه عليه، قال: هو خيرنا وإمامنا وأفضلنا، ثم دلوه على مكانه فأتاه. قال له: يا إمام، إني أتيت من الأندلس أطلب العلم. قال: من عبرت المحيط في إفريقيا؟ قال: نعم. قال: والله ما شيء أحب إلي من معينك، ولكن الحالة كما ترى. قال: يا شيخ، يا إمام، عندي في ذلك رأي، سأتك في ذوب السائل، أنا طلاب الصدق، فمعي دواتي وقلمي فتحدثني الحديث والحديثين. قال: أحمد لك ذلك بشرط أن لا تظهر في حلقات العلم حتى لا ينكشف أمره. قال: فكان بقي يأتي في ذوب السائل ومعه دواته وقلمه، يلبس ثوب السائل، فيقف عند الباب فيقول: الأجر يرحمكم الله، في عبارة البغداد في ذلك الزمان. فيخرج إلى الإمام أحمد ويدخل الدار بالصعة غراند، فيحدثه بالحديثين والثلاث، ثم ينطلق. ومكث على هذا زمانا، فلما خرج الإمام أحمد من المحنة كان يقول: على مثل هذا يستحق إطلاق اسم طالب العلم.
ثم لما مرض زاره الإمام أحمد فأصبح الطلاب يعظمونه لتعظيم الإمام أحمد له، ولذلك كانوا يطلبون العلم ويبذلون الجهود في ذلك والوسعى، ورحلوا المسافات الشاسعة واستغلوا الأوقات. ويذكر ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه أنه يقول: إني أقصر غاية جودي أوقات أكلي حتى إني أختار السفر كعكي وتحسيه بالماء على الخبز لما بينهما من تفاوت المضغ توفيرا لوقت أو تقصيرا لفائدة لم أدركها. اختار الوجبة السريعة الكعك جات هذا يصفه لما بينه وبين الخبز من تفاوت المضغ توفيرا لوقت أو تقصيرا لفائدة لم أدركها. ولذلك كانوا يشدون في طلب العلم ويحرصون على الإتيان إلى الحلقات في أول الوقت. جعفر بن درستوي كان يقول: إن كنا لنأخذ المجلس بمجلس علي بن المديني اليوم العصر لمجلس غد مقابة لا ندرك مكانه، فلا صيبه اليوم العصر لمجلس غد مقابة لا ندرك مكانه. ولقد رأيت شيخا يبول في طي لسانه ثم يدرج طي لسانه مقابة أن يؤخذ مكانه، شيخ كبير يبول في طي لسانه الذي يغطى به الرأس ثم يدرج مقابة أن يؤخذ مكانه، حرصا منهم على طلب العلم وشغفا به. ولذلك تعلموا العلم، علموه كذلك وحرصوا على تعليمه وتبليغه للناس، وكانوا يسيرون إلى البوادي والأرياف، ولذلك علموا الناس العلم. والنماذج أيضا في ذلك في خدمتهم للدين في تعليم الناس حية شاهدة. عمر بن الخطاب بعث 10 إلى أهل إلى أهل إفريقيا يعلمونهم العلم، وكذلك أيضا عمر عبد العزيز بعث أيضا إلى أهل إفريقيا 10 أيضا من التابعين يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى. عمر لم يبعث التابعين، وإنما بعث عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنه إلى أهل دمشق، هذه خطأ. ولذلك عمر الخطاب لتعليم الناس كان يبعث الدعاة والمعلمين للناس، أبو الدرداء عباد معاي يبعثهم إلى أهل الشام ليعلمهم ويفقهم في دين الله، وعمر بن عبد العزيز هو الذي يبعث 10 من التابعين إلى أهل إفريقيا أيضا وإلى أهل الشام مصر ليعلموهم دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا يبعثون المعلمين والمبصرين، وهكذا صار على ذلك السلف رحمة الله عليهم. وواجب كما قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه على كل فقيه ذرأ من فرض العين من تعلم فرض العين أن يخرج إلى الأعراب والأكراب والتركمان ليعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا بد أن يعلم، لأن التعليم من أهم ما يخدم به الدين. ولذلك خرجوا دعاة الله تعالى معلمين الناس الخير، وعقبة بن نافع من الصحابة وصل إلى هذه الأرض أو قاربها وأشرف عليها ليعلم دين الله تعالى داعيا وفاتحا في إفريقيا. وهكذا كانوا ينشرون الدين ويبلغونه ويعلمون الناس الخير. ثم كذلك صار على نهج السلف رحمة الله عليهم من جاء بعدهم، حتى نأخذ أيضا نماذج من خلف من بعدهم من تبع منهج السلف، وهم سلف أيضا من ناحية أخرى لأنهم سلكوا نهج السلف، هم أتباع السلف رحمة الله عليهم. هذه النماذج أيضا حية من هذا العصر من خدموا دين الله، فهذا داعية يسكن في ألمانيا حسن إسلامه، كان داعية حريصا على الدعوة وبذل الجهد والوسع في ذلك، حتى أراد إخوانه من الدعاة أن يمنحوا عطلة إجبارية. هذه قصة ذكرها محمد بن إسماعيل المقدم في كتابه علو الهمة، وغالب ما سيذكر مذكور في ذلك الكتاب. ذكر أن هذا الأخ الداعي إلى الله في ألمانيا ذهب به إخوانه لما أراد له الراحة إلى منتجع نائم بعيد ليستريح هو وزوجته، فوضعوه هناك ووعدوه أنهم سيعودون إليه بعد شهر كامل من الراحة. ثم عادوا إليه فوجدوه قد أسس جمعية إسلامية وبنى مسجدا جامعا، وجدوه اتصل بإخوان له من المسلمين من المغاربة انقطعت بهم السبل فدعاهم إلى الإسلام وألف بينهم وأسسوا مسجدا وجمعية إسلامية يخدمون بها دين الله في ظرف شهر من الزمان في بلد غربة. فعلموا أنه لا مناص له عن الدعوة وأن راحته وقلبه وقالبه في الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك كان هذا نموذج ضمن العصر الحاضر. نموذج أيضا آخر مسلم أيضا حسن الإسلام أيضا في أمريكا، وكان يخرج كل يوم أحد هو وزوجته إلى الكنيسة، هو يلتقط روادها من الرجال فيدعوهم إلى الإسلام، وهي تلتقط روادها من النساء فتدعوهن إلى الإسلام، على دبهم كل يوم أحد خدمة للدين. وآخر كذلك أعيته الحيلة في دعوة طبيب مسلم لكنه منحرف يريد أن يعظه، فدفع قيمة بحث يوما ليدخل عليه، فدخل فلما أراد الطبيب بحثه قال له لست بمريض، مريض أنت. بدأ يعظه ويرشده حتى تأثر الطبيب ورد له قيمة البحث، قال لا حاجة لي في ذلك، هذا قيمة ما استغرقته من وقتك. وهكذا وصل إلى غرضه وإلى غايته من خلال هذه الخطة الواضحة، دفع قيمة البحث ليصل إلى من يعظه ويرشده. وهذا كذلك أحد تلاميذ الدكتور الشيخ محمد أحمد الراشد يذكر أنه منذ قبل 20 سنة كان الشيخ الراشد يفتش أحذيته، ليس التفتيش العسكري الذي يقصد به معرفة رونقها ونوافتها وجدتها، وإنما هو تفتيش عن تحرقها وعن ما يصيبها من التحرق والبلاء. قال فكان يفتش أحذيتنا، فإن وجد نعلا محرقة دارية يقول هذا هو المرضي عندي، أنت المرضي عندي المقرب، فيدنيه الشيخ محمد أحمد الراشد ويقول شاهدك معك يشهد أنك تغدو وتروح في مصالح الدعوة، حياؤك يشهد أنك تغدو وتروح في مصالح الدعوة، فأنت المرضي المقرب عندي. يقول هذا التلميذ أنه بعد 20 سنة حين يجد حياؤه نظيفا جديدا يأخذه تأنيب الضمير ويلوم نفسه على أنه لم يجد بعد من يحاسبه ويلومه ويؤطره على الحق، ذلك الأطر الذي كان يفعله الشيخ محمد أحمد الراشد حفظه الله تعالى للدعوة وللإسلام والمسلمين. وكذلك أيضا داعية آخر يقول إنه حتى لو وجد مسلمون على ظهر القمر فإنه سيرحل داعية الله تعالى إليهم وسيوصل لهم الدعوة فوق القمر، همة منه عالية في إيصال هذا الخير وإبلاغه للناس ونشرا للدين. ولذلك كان الشيخ أيضا حسن بن ذنار رحمة الله عليه وهو شيخ الدعوة وإمامها كان قد زار 3000 من القطر المصري الذي أصله 4000، أصله 4000 قرية القطر المصري زار منها 3000، نسبة 3 على 4 مثلا 3/4 القرى المصرية، فكان زرتان عبد الله من قرية في القطر الموريتان تحمل هم الدعوة وتنصر دين الله تعالى، بل كم زرت من هذا القطر في هذه الولاية، بل كم زرت من حي في هذه المدينة لتدعو إلى الله بأي وسيلة كانت. ولذلك هذا الشيخ رحمة الله عليه حسن بنا كان يسهر الليالي مع الشباب يضع لهم الصحيفة الإخوان في ظروفها يوزعها ويضع عليها البريدة، يقول له لا تستريح يا شيخ عندك الشباب يغنوك، يقول لا يريد أن يشاركهم في الأجر وأن ينادي سهم بالخير، وهو شيخ وأبو الدعوة رحمه الله تعالى. ولذلك كانوا بادرين ناصرا لهذا الدين خادمين له في كل ما يستطيعون، لأن خدمة الدين تكون بإيجاد نماذج صالحة كما فعل السلف رحمة الله عليهم، تكون بتعلم العلم كما فعلوا، تكون بتعليم العلم وتبليغه كما فعلوا أيضا، تكون بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعل السلف، تكون أيضا ببناء المساجد وتشييد دور العلم وكم فعل السلف من ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث جيشه إلى مصر وإلى الشام أمرهم أن يبدأوا ببناء المساجد ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول ما فعل بنى المسجد المدينة صلى الله عليه وسلم. فكان أيضا الصحابة
السلام على المرسلين سيدنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مجيدا. لا شك أن الناظر إلى أحوال السلف تجدهم قد خدموا دين الله تعالى بكل ما يستطيعون، خدموه كما تقدم ببناء المساجد وإعمارها ولذلك من خدمة دين الله بناء هذه المساجد، والتابعون لهم بإحسان أيضا كانوا يفعلون ذلك، والصحابة فعلوا ذلك. عقبة بن نافع أيضا في فتحه لإفريقيا كان يبدأ ببناء المساجد، وكذلك أيضا موسى بن نصير وغيرهم، والأمراء كانوا أول حين يؤسسون المدن أول ما يبدأون ببناء المساجد، لأن منها انطلاق العلم وانطلاق الدعوة وانطلاق الخير. ولذلك حري بنا نحن أيضا أن نخدم هذا الدين ببناء المساجد وإعمارها. وشكر الله سعي جماعة هذا المسجد، أيضا جاء المجال في ذكر ذلك، فيعطاه النماذج أيضا حية من القيام على المساجد وإعمارها ونشر الخير فيها، وسيرة من أعظم وسائل خدمة الدين. إيجاد المساجد حية تخدم دين الله تعالى وينتشر من خلالها العلم النافع، ولنا فرصة أيضا في أن نخدم دين الله تعالى في هذا المجال كثيرة. والمدن المحتاجة والقرى أحوج ما تكون إلى هذه المساجد، وكذلك أيضا إيجاد الجماعات الحية النافعة التي تخدم دين الله تعالى في هذه المساجد هو دورنا، وذلك من إعمارها، وقد أمر الله تعالى بذلك في بيوتنا لنا الله أن ترفع ويذكر فيكم. كذلك أيضا من وسائل خدمة دين الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كان السلف كذلك يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدعون بكلمة الحق منطلقين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة الحق حقا عند سلطان جائر. فصدعوا عند أئمة الجور وبينوا الحق ولم يداهنوا، فكانوا خادمين لهذا الدين في صدعهم الحق، وكانوا أمارين بالمعروف ونهائين عن المنكر، وشاهدين لله تعالى بالحق في كل وقت وفي كل حين. وكذلك من وسائل خدمة دين الله تعالى التي كانت عند السلف تعليم النساء والاشتغال بتعليمهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، اذهب الرجال بحديثك فجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرهن وعظهن، وكان فيما قال لهن: ما منكم من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كن لها حجابا من النار. قال: فقالت امرأة واثنين يا رسول الله. فقال: واثنين. كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم، وكان يخطب إلى خطب يخصهم بخطبة يوم العيد. وقد روى البخاري رحمة الله عليه لذلك في صحيحه: باب معرة الإمام النساء يوم العيد. وهكذا درج السلف على هذا الأمر فاشتغلوا به، وفي هذه البلاد كانوا يعلمون النساء، وآخرهم الإمام بداه والبصير رحمة الله عليهم، قد كان يخصص لهم يوم الأربعاء يعلمهن ويفتيهن أيضا في ذلك اليوم. وقد ذكر تلامذته المشايخ وأتباعه وتلامذته أنه حدثهم أنه لو كان صرف ذلك الذي صرفه بتدريس الرجال بتدريس النساء لحصل الخير الكثير، لأن اجتماع الخير في النساء وانتشار الخير يكون في النساء أكثر. ولهذا أمرهن الله تعالى بتعليم الخير حين خاطب أمهات المؤمنين فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكرن ما يتلى، اذكرن ذلك للناس وعلمنه وارشدن إلى الخير. ولذلك من بيت النبوة وبيوت النبوة شع هذا النور وانتشر العلم وانتشرت الأحاديث والفقه في الدين. كان الصحابة يرجعون إلى أمنا عائشة يسألون عن الفقه، فلذلك تعليم النساء وتعليمهن أيضا هم هذا كان ذئب السلف رحمة الله عليهم منذ قديم الزمان وحتى في عصر الحاضر، وإنما خللوا فينا نحن حين قصر دورنا في تعليم النساء. وكذلك من وسائل خدمة الدين المهمة تربية الأبناء على الحق وأطرهم عليه وإيجاد أولاد صالحين، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنبينه أكثر إن شاء الله تعالى في محاضرة الحقوق الزوجية وتربية الأولاد. إن من أهم ما يجب علينا أن نحسن تربية أولادنا التربية الكاملة الشاملة لنخدم دين الله ولنصر الدين بأجيال قادمة بإيجاد أولاد صالحين تقر الأعين وتسر النفوس برؤيتهم، كما قال تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فقرة العين ليست هي أن يهبك الله ولدا، بل قرة العين أن يصلح الله ولدك، أن يهبك زوجة صالحة، أن يهبك ولدا صالحا.
يدعو لك قرة العين أن ترى صلاح في ولدك في عقبك في ذريتك. ولذلك هذا أيضا جزء من خدمة الدين وإيجاد أولاد صالحين يرفعون لواء الإسلام في هذه الأمة المنكوبة. لذلك عباد الله النماذج من السلف كثيرة لا تحصى، لعل الله تعالى يجعل فيما يكثر نفعا مباركا وأن يرزقنا الاقتداء بهم. فهذا الطريق فأين السالك، هذه الجادة فأين السالك، والطريق صعب ولكنه أيضا سهل على من يسره الله عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الترمذي حين سأله يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولذلك التيسير من الله، ومن بذل الجهد والوسع يسر الله له الأمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن جاهد نفسه واتقى الله تعالى يسر الله له الأمر وهدى أولئك سواء السبيل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لسلوك الصراط المستقيم، وأن يهدنا وإياكم التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع ومن قلوب لا تخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا تصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار، ونعوذ بك من عذاب في القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اصرف الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وانكد الكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم أبرم بهذه الأمة عمر رشد يعز فيها بطاعتك، ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينافيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف الإسلام والمسلمين في كل مكان، يا أرحم الراحمين انصر المجاهدين في كل مكان، انصر أصحاب الثورات الجادين الذين يريدون إعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين السائرين في ليبيا، وفي اليمن، وفي سوريا، وفي سائر أنحاء العالم يا أرحم الراحمين. اللهم قوهم وأيدهم بنصرك الذي وعدت، يا أرحم الراحمين انصر الإسلام، وهب المسلمين نصرا ممكنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل الشيخ أسامة بن لادن عندك شهيدا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبله شهيدا واغفر له يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عنه، اللهم تجاوز عنه، اللهم إن كان محسنا في جثته وإلا وتجاوز عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.